لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيت عليكم السلام على أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد كان الكلام في البحث السابق في كتاب الصلاة قد وصل إلى نهاية البحث الخاص بقضية سقوط الوتيرة. وقلنا في البحث الماضي أن هناك خلافا بين الفقهاء بين في قضية تقديم نافلة شهر رمضان على الوتيرة. وذكر الشارح أن هذا أمر أيضا مختلف حتى في كلام المصنف بين موضع وموضع. ورأيه في كتاب اللمعة بحسب الظاهر وبحسب عبارته وهي كلمة بعدها ربما يمكن أن يكون هذا الرأي موافقا لواحد من هذين الرأيين، وهو أن هذا التقديم والتأخير الذي تارة تكون فيه النافلة مقدمة على نافلة في شهر رمضان وأخرى تكون متأخرة، فعاد المصنف ذكر له رأيان: الرأي الأول أن هناك تقديم على النافلة، والرأي الثاني هناك تأخير على النافلة. طبعا ظاهر كلامه هنا أيضا هو الرأي الأول. ثم بعد ذلك أشرنا إلى أن هذا التعداد الذي ذكر كما قال المصنف للنوافل هو المشهور من ناحية الفتوى وناحية الرواية، وفي قبال هذا المشهور يوجد تعداد آخر بسبب ما ورد في بعض الروايات يقل فيه العدد عن هذا العدد المعتاد المعروف عندنا، فطارة ينقص مثلا واحدة وأخرى ينقص اثنين وهكذا، النقص ذكر في بعض الروايات إما أن تنقص صلاة أو تنقص حصة من صلاة وهكذا كما أشرنا في الدرس الماضي. وطبعا بطريقة في محاولة للفقهاء للجمع بين هذه النصوص غير المتناسبة من ناحية المدلول، قالوا بأنه قد يكون الإشارة التي تريد أن توصلها الروايات الدالة على عدد أقل هو أن هذا العدد هو العدد الذي يؤكد على استحبابه، والعدد الأكبر هو ذلك العدد الأول الذي هو 34 ركعة. وطبعا مع الخصوصية أن هذه الروايات لما حددت العدد بأقل من العدد المعتاد والمعروف عندنا تفقد خصوصية الحصر، أن هذا التعداد الذي يقل فيه العدد لا يعني أنه يريد أن يقول أن عدد الرواتب اليومية هو هذا العدد المذكور، وإنما هذا العدد هو الذي كما يقال له فيه اهتمام أكثر من غيره. ثم أشار بعد ذلك أنه في حالة السفر وفي حالة الخوف الذي يؤدي إلى قصر الصلاة النافلة التي تكون للصلاة المقصورة تسقط كما قال المصنف. وطبعا الشارح حاول أن يعيد صياغة العبارة التي ذكرها المصنف بطريقة عبر عنها بأنها طريقة أقصر، وطبعا ليس تخطئتان، وإنما قال بأنه لو أراد أن يقصر في العبارة لكان من حقه مثلا أن يعيد الضمير بدلا أن يعيد الواو، يقول يقول راتبتها بدل أن يقول راتبة المقصورة. وبعد ذلك أشار إلى أن السقوط الذي في حالة السفر والخوف كلامه ليس فيه كلام، الحكم الذي فيه ليس فيه كلام بين الفقهاء، ولكن الحديث مع الوتيرة أن الحديث معها كالحديث مع البقية أن لا، يقول لا الوتيرة مستثنات من هذا الأمر، والحديث لما كان لما كان في غيرها رأيا كما يقال متبعا ورأيا بالمشهور ولعموم المذهب هنا في المسيرة الأمر مختلف، وقع فيه كلام بين الفقهاء. نعم، أيضا يوجد من يرى أنه مساو للرأي السابق من ناحية يعني الدرجة التي وصلت إليها، ويوجد من يقول ماذا؟ يقول بأنه إجماعي. ولكن على كل حال هناك فرق بين أن يكون رأيا مشهورا. الرأي المشهور لا يعني أن الرأي ليس فيه مخالف، ولكن هذا هو الذي يقول بالعموم المذهب، يعبر عنه بالمشهور من شهرة عليه السلام، يعتبر اشتهاره يعني في رأي للمذهب. ولكن هناك أحيانا توجد آراء تصل إلى درجة أعلى من الشهرة، وهي الآراء التي تتوافق عليها الكلمة، فالسقوط بالنسبة إلى غير الوثيرة أمر متوافق عليه بين الفقهاء. وأما بين الوثيرة فقيل أنه يعني على المشهور، ويعني كما قال الشارح، وقيل أنه إجماعي. فهنا قبل يعني الخوف في التفاصيل أن نقول إجماع، يعني هو إما على المشهور أو كما قال بعضهم إجماعي. نحن نريد أن نقف عند هذه الكلمة وهي كلمة فيه. طبعا البعض يعتقد أن هذه الكلمة عندما تذكر يقصد منها التمرير، يعني يشتهر بين يعني بين عدد كبير من الأشخاص، ولعله حتى ذاتنا هاي كلمة فيه الاشتهار على أنها للتمرير هذا لا أفضل، هذا لا أفضل، لا يوجد شيء، لا يوجد مبطلة. يعني التضعيف أو التمييق، التمييق يعني ذكره على أساس أنه لا قيمة له أو له قيمة ولكنه كقيمة الإنسان المريض. الإنسان المريض عشان تقل قيمته عن الإنسان العادي، باعتبار أنه يعني كما يقال لا يرجى منه ما يرجى من الإنسان يعني يكون في كامل صحته. فلما يقال قيل كذا ماذا يعني ذلك؟ أن الذي يقول هذه الكلمات يريد أن يذكر قولا لا قيمة له، أو يريد أن يذكر قولا من الأقوال، أو يريد أن يقول هذا واحد مثلا مما قيل في القضية، أو يريد أن يرى هذا يعني هذا القول فيقول قيل كذا ويعتقد أنه هذا القول المتبع. وقع الكلام في القضية. ما طبعا سبب الاختلاف ليس الشديد، سبب الاختلاف سياق البعض فهم من خلال كثرة ورود قيل كذا وهو كذا، يعني قيل كذا وهو مثلا ضعيف، هذه فهمت يعني في بعض الأذهان على أن هذه الكلمة إنما يؤتى بها لما يحتاج الإنسان ليضعف قوله فيقول قيل كذا، تريد أن يقول لها قول لا قيمة له. ولكن هذا كلام غير صحيح. هذه الكلمة قيل كذا تارة يقصد منها التضعيف، وتارة يقصد منها المعاهد التقوي، وتارة يقصد منها الذكر، وتارة يقصد منها التعداد وغفر تعداد مرة يجلسه أن القضية فيها أقوى، ومرة يجعل الأقوى قيل كذا وقيل كذا وقيل تعداد، ومرة جزاء يقوم. فكل واحد لما يقول قيل كذا ينصب يقول مثلا وهو ضعيف وهو ليس له مستند، قيل كذا وهو ضعيف فتصبح بالصواب، قيل كذا وهو الأقوى للتقوي يقوله ويعيده، قيل كذا يعني قيل للقوم. أما لو قال قيل بين قيلات متعدد، قيل كذا وقيل يعني لمن المعدد واضح. فهنا عندما بل قيل أنه إجماعي أيضا، هذا قيل أنه إجماعي طبعا الإنسان لعله يصير لعله تجد شيخة أخرى وهذا يكون يعني يكون التراكم أو الانحدار، لأنه كان هناك قول ثم قال على المشهور بل قيل أنه إجماعي، هل بل قيل ماذا؟ أنه إجماعي ترقى، بل قيل أنه إجماعي هناك، بل قيل أنه إجماعي للإعراض عن المشهور ثم ترك إلى الإجماع. هذا وين يدخل؟ هذا يدخل في التقوية، ولكن ليس لا يريد أن يقوي بصورة، ولكن يريد أن يقول إن هذه القضية وهي قضية السقوط هي قضية ترقى أمرها عند البعض من كونها رأيا مشهورا إلى كونها رأيا إجماعيا. فهذا ترى، فإذا ما دامت السياق ما دام السياق يلعب بهذه العبارة ويجعلها من حيث الحيثيات طبعا بواسطة هذه الحيثيات جميعا يجعلها ماذا؟ يجعلها قيل وقيل وقيل، هل يجعلها هكذا؟ فإذا لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام بعد ذلك، أن يقول والله قيل بالتمرير هكذا بعضهم قيل بالتمرير، وهذا كلام غير دقيق بالمرة. هنا في هذا البحث عندما قال الشارح يعني الشارح وهو في غير الوتيرة موضع ساقين وفيها يعني وفي الوتيرة على المشهور على غير المشهور بل قيل أنه إجماعي، هذا بل قيل يعني ترقي من كونه رأيا للمشهور إلى كونه رأيا إجماعيا، فإذا هذا يتناسب مع التضعيف جل. هذه إشارة إلى أن الرأي في سقوط الوتيرة وصل الأمر فيه إلى أن يدعى عليه الإجماع، فمن حيثية من الحيثيات يمكن أن نقول هو إعداد للآراء المذكورة، ومن حيث يقول هو ترقي قيل استعملت بالترقي أنه ذكر فيها قول دون أن ينسب إلى القول، ثم ماذا؟ ثم ترقى الأمر إلى ماذا؟ إلى الإجماع الذي هو أعلى درجة من المشهور. طبعا قيل يعني أن يوجد من قال بذلك، لكن يقول روى الفضل بن شاذان عن الرضا عدم سقوطها، هذا هو البحث الجديد. هذه القضية ذكرت فيها الرواية، والشارح ذكر هذه القضية بطريقة الرواية، بطريقة الرواية يعني كأنه ماذا؟ كأنه جعل نص الرواية هو الذي هو المحتوى، هو محتوى القول نص الرواية، لأن نص الرواية كان مشتملا على بيان الحكم ومشتملا على تعليله. حتى هنا لعله للنكتة، لعله هكذا للنكتة، الأحكام الشرعية يدور أمرها بين حالتين حسب كما يقال بقول الأول، أن يكون الحكم معللا وأن يكون الحكم غير معلل. طبعا الحكم المعلل كما يقال له مرتبة أعلى من الحكم غير المعلل، خصوصا عندما كما يقال خصوصا عندما يكون المتعلق واحدا، شيء واحد يذكر فيه الأمر ويذكر فيه أمر آخر، الذي يذكر فيها هنا مخالف الذي يذكر هنا، ولكن المذكور هنا معلل، وهذا ما جرى عليه أيضا الشارح، لأن الحكم المعلل والحكم غير المعلل هاتان حالتان موجودتان في الأحكام الشرعية. الحكم مثلا حرم الخمر لأنه مسكر حكم معلل، مثلا حرم لحم الخنزير مثلا على الفرض مثلا دون أن يذكر به، يقولون الحكم المعلل الحكم الذي يذكر ومعه علة الحكم، طبعا وعلة الحكم يدور مع الحكم وجودا وعدما، وبالتالي لو ثبت أن حكم ما معلل بسبب بعلة فإن هذه العلة مع فقدانها ينتفي الحكم، ولذلك الآن الإنسان الذي يسمي شرابا من يعني يشرب يسميه بالخمر وهو لا يؤثر ذلك الأثر وهو الإسكار لا يكون محرم لأنه كما ورد لم تحرم الخمر لإسمها إنما لأثرها فيقولون هو حكم معلم الحكم الذي لا يكون في تعليم يعبر عن طبعا يعرف الإنسان أنه عندما يسمع الحكم السلام إلى أين يذهب إلى العلم مباشرة لماذا هكذا لماذا حكم بكذا فيقولون بالأحكام المعللة السبيل الذي يشرع عادة سبيل لا يقبل المناقشة ولا يقبل أن يأتي إنسان في يوم من الأيام ليقول بأن هذه العلة ليس لها بأسية ينصبها معلوم الأحكام الشرعية في الحرمة والحليات دون مدار المصالح والمصالح فلما كانت القضية معللة فهذه العلة لا يمكن أحد أن يدعي أن يدعي أن هذه العلة ليس لها ذلك التأثير الذي هو تأثير الفساد ولكن هناك حكم غير المعلم ماذا قال؟ قال بأن العلة تعبدية لا أحد يناقش القضية فإذا ناقش فيها فيقال له ماذا؟ تعبدان الله تعالى إذا غاب عنا الثبات فليس هذا طريق للطعن وإنما ماذا؟ وإنما هو التعبد هنا في هذه القضية في هذه الرواية ماذا قال؟ قال روى الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها يعني عدم سقوط الوتيرة معللا أو معللا بأنها معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا هذا السبب أولا الرواية فيها تعليل والتعليل حتى يصبح للصلاة النافلة ماذا زيادة على الصلاة الاعتيادية بما يجعل كل ركعة تقابل ركعة من التطوع التطوع يعني الاستحباب هنا كلمة التطوع استعملها وأراد الاستحباب طبعا المصنف يرى هذا الرأي ويرى هذا الكلام في كتابه الذكرى ذكرى الشيعة فلذلك قال السارح قال المصنف في الذكرى وهذا قويون ما هو القول عدم سقوط نافلة الوتر هذا قول لماذا أطلع هذا كلام المصنف الذي الآن ذكر الشارح كلام المصنف يقول لأنه خاص ومعلل دليلان خاص ومعلل خاص في قبال العام ومعلل في قبال غير المعلل يعني الروايات التي ذكرت السقوط لم تكن معللة الروايات التي ذكرت عدم السقوط كانت معللة فهنا دليلان الدليل الأول الروايات الدالة كون الروايات الدالة على السقوط يعني عامة وليست ماذا وليست خاصة فطبعا الرواية الخاصة يعني الخاص مع العام ماذا يعمل يخصص هكذا هذا هو العمل والثاني أن الروايات التي ذكرت السقوط ليست معللة هذه الرواية التي ذكرت عدم السقوط معللة فالمعلل يقدم هذه القاعدة إذا كان الحكم معلل يعارضه حكم غير معلل الحكم المعلل يقدم على الحكم غير المعلل فقال وهذا قوي لأنه خاص ومعلل إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه طبعا لأن الإجماع إذا انعقد الإجماع يعبر عن رأي المعصوم فإذا انعقد الإجماع اللي هو حجة على خلاف ذلك عند ذلك الأمر ماذا؟ الأمر يكون فيه ماذا؟ يكون فيه هذا الاستثناء الذي أشار إليه فهذا هذه الأقوائية في يعني هذه الأقوائية في عدم السقوط تنحرم و تسقط عن الاحتمال اذا انعقد في قبالها اجماع لانه اذا انعقد في قبالها اجماع هو تعبير اخر الاجماع عندنا تعبير اخر على الراي المعصوم فلا يبقى ماذا فلا يبقى يعني في الامر ماذا فيبقى في الامر يعني حج ولكن الشارح ماذا قال قال الشارح ونبه بالاستثناء، لأنه بالنتيجة هذا الكلام صحيح مستند إلى الرواية، والرواية معللة، والمعلل مقدم على غيره وهو خاص والمعارض له عام، ولكن مع ذلك استثنى وقال إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. يقول الشارع ونبه بالاستثناء، هذا بقوله إلا، على دعوة ابن إدريس الإجماع عليه. ابن إدريس يعني صاحب السرائر ادعى ماذا؟ ادعى الإجماع عليه، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه. بس هنا قضية طبعا
والإجماع أيضا موجود، ولكن أي إجماع في المقابل حاضر رواية مثلا أي إجماع محسن أو المنقول.
لا قل في بالك، وهذا النقطة الجدلية، وهي أن قضية الإجماع في كلمات المتقدمين كما يقولون، هناك كلمات عندما ترد كثيرا على أسئلة الفقهاء تصبح سهلة المعونة. يعني كلمة الإجماع الآن في كلام المتأخرين ربما مفقودة، بعد أنه ليس الأمر في كلمات يعني حتى المتأخرين المتأخرين اللي هم في يعني في القرون الخامس والسادس والسابع، هذه أيضا يوجد ماذا؟ أيضا يوجد، ولكن على قلة. هذه الكلمة كلمة الإجماع في كلمات المتقدمين تشكل مشكلة من المسائل، لأن البعض من الفقهاء لكثرة تعامله مع هذه الكلمة صار ادعاء الإجماع في بعض القضايا الفقهية يعني يشبه ماذا؟ يشبه القوة، يشبه القوة، لا نقول قوة ولكن نقول يشبه القوة. لماذا نقول يشبه القوة؟ لأنه في بعض الأحيان تجد أن هناك من يدعي الإجماع وهناك من يقول ماذا؟ بعدم وجود الإجماع، وهناك من يقول بالإجماع ويخالف ما استطاع الذي يقول بالإجماع. ولذلك ألف بعض العلماء مثلا رسالة مثلا في بعض الآراء التي يدعي فيها الفقيه فلان إجماعا وهو يخالف، ويدعي فيها الإجماع وهو يخالف. هذه خصوصية للمتقدمين، وطبعا ابن إدريس يعتبر مرتبط المتقدمين يعني بقبل الله، لأنه جاء بعد الشيخ الطوسي بقبل وأكثر من قبل قليلا. فهذه الكلمة كلمة الإجماع عندما تقال لا تعامل معاملة كما يقول السيد أنه أي نوع من أنواع الإجماع، هو الإجماع الذي هو حجة بدونه، الذي هو يعبر عن قول المعصوم. ولكن هذه الكلمة كلمة الإجماع لكثرة ورودها على اللسان أصبحت ماذا؟ أصبحت كأنها ماذا؟ كأنها خاوية في المعنى. وكأنك تجد أحيانا بعض الفقهاء يقول الكلمة ويوجد من يتقدمه، يعني لأنه الإجماع عادة هو إجماع للمتقدمين، لأن المتأخرين بعد ذلك علماء لا يمكن أن يحصلوا على إجماعات. فهذا الكلام أصبح ماذا؟ أصبح بالنسبة إلى المتقدمين يعني بالنسبة لمن تأخر عن المتقدمين ربما صار حجة، حجة في ماذا؟ خصوصا ابن إدريس، حتى لعله ليس يعني لبقية الفقهاء. في التاريخ، في تاريخ الفقه الشيعي يوجد قضية ابن إدريس كان له دور فيها، وهي الخروج من كما يقولون من سلطة الشيخ الطوسي. كان يريد هكذا، كان يريد أن يخرج المذهب. في بعض الأحيان إذا واحد حاول أن يستقرئ الآراء التي يقول فيها ابن إدريس برأي مخالف، ربما أحيانا ربما أحيانا ليس هدفه أن يقول الحكم التفصيلي من أجل بيان الحكم تفصيلا، وإنما هدفه أن يقول إن رأي الشيخ في هذه القضية لا يقف عليه وتنتهي القضية. وهذا كان دينا له، لأنه بالنتيجة كان الخروج عن آراء الشيخ في الزمان المتأخر عنه خصوصا في أقل من القرن، هذا أمر كان غريبا وعجيبا، لأن يعني كما يقال الشيعة بقيت لمدة قام تتبع آراء الشيخ. فإذا وجد الإنسان قولا لابن إدريس ويوجد في مقابله قول المعارض للشيء لا ينظر لكلام ابن الديس على انه كلام لبيان الحكم كما هو صناعة التصحيح، لانه احيانا كان هدف ماذا؟ كان احيانا الهدف ماذا؟ اخراج الجرى الفقهية للفقهاء لمخالفة ماذا؟ لمخالفة اراء الشيخ فقط. طيب اكد ذلك. ولذلك الشيخ الطوسي من ابناء القرن الرابع الهجري لعله، او وتوفي في بداية القرن الخامس الهجري، وابن الهجري جاء بعده بقرابة القرن، وكان حريصا على ان يخالف الشيخ حتى تحصل كما يقولون يعني النهضة العلمية، لأنه ابن الأزيز شعر بأن الفقه الشيعي ماذا؟ أفاضت الركادة والجمود هكذا. لذلك ليس غريبا أن يقول المصنف إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، ويشير ماذا؟ إلى الإجماع المدعى من ابن الأزيز في الوقت الذي يجد الإنسان أن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية في الفتوى يقول بأنه لا يوجد إجماع في هذه القضية، لا يوجد إجماع في هذه القضية. ربما يعني هذا دفاع عن ابن إدريس، ربما قول الشيخ الطوسي بعدم وجود إجماع هو أمر حسي أيضا، وجاء ابن إدريس يقول بأن هذه القضية لا قيمة لها، ليس أكثر من ذلك. ولكن بالنتيجة بحسب الصناعة الفقهية ادعاء الإجماع ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا سهلا، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مبررات. وحتى نعلم إن كان من هذا النوع من ذاك النوع، وإن كان يعبر عن رأي معصوم أو لا، حتى يكون حجة، وإلا مجرد الادعاء وحده، خصوصا مع أن الشيخ ادعى عدم الإجماع. يعني لو كان ماذا؟ لو كان الشيخ يخالف القضية سهلة، مخالفة الشيخ في المسألة تسهل الأمر، لأنه الشيخ معروف، لا أحد يقول أن الإجماع لا ينعقد بسببه، لا لا أحد يقول ذلك. انعقاد الإجماع لا علاقة له بالآراء ولا بكثرة الآراء، إنما يكون عندما يحدث لأن المعصوم ضمن هذه الآراء المذكورة، عند ذلك ماذا؟ خصوصا عندما يكون المخالف معروفا. فإذا كان المخالف معروفا فبالنتيجة هذا المخالف ليس المحكوم، فإذا حدث الإنسان فعند ذلك ماذا؟ يكون كلامه حجة. لكن ابن عزيز ادعى الإجماع في القضية على خلاف رأي الشيخ، وهذا غريب، لأنه بالنتيجة الإجماعات كلما رجعت في الزمان كان كلام المتقدمين هو المقرر، لأنه بالنتيجة المتقدمين كانت أعداد الفقهاء في زمانهم يمكن ضبطها، وبالتالي يمكن معرفة إن كان فلان قال كذا، إن كان فلان قال كذا، حتى يقال ماذا؟ بأنه حصل إجماع. أما في زمن ابن إدريس ومن بعده ادعاء الإجماع يكون ماذا؟ يكون متعذرا صعبا، وربما متعذرا أحيانا. لذلك قال ونبه الاستثناء على دعوة ابن إدريس الإجماع عليه، هذا اللي هو ماذا؟ اللي هو السقوط، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه، وهكذا غيره. كذلك لعله صاحب المهذب البارع أيضا، فما قواه في محله، من الذي قواه؟ يعني فما قواه المصنف من عدم سقوط الوتيرة بسبب الرواية التي تضمنت التعليل في محله. فهنا الشارع يرى ماذا؟ الشارع يرى ما يراه المصنف. ثم بدأ ببيان كيفية أداء النافلة، قال ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم. الشارع يقول هذه الكيفية، هذا البيان للكيفية ليست هي كيفية متبعة دائما، نعم هي الحالة الغالبة. الغالب في النوافل اليومية أنه بتشهد وتكفير. بتشهد وتكفير ماذا يعني؟ إشارة ماذا؟ إشارة إلى الإثنينية، لأن الإنسان متى يتشهد؟ قبل ركعة السهر. تشهد وتكفير ماذا يقول؟ يعني كل نافلة تكون ماذا؟ ركعتين. ركعتين تكون هكذا. وقال الشارع هذا الكلام ليس على اطلاقه، نعم الحالة الغالبة هي هذه. قال هذا هو الاغلب. اذا كان الاغلب يعني يوجد ما خرج، قال نعم يوجد ما خرج. قال وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله. المصنف اشار الى موضعين، فبعد ذلك ناتي لماذا لم يشر الى بقيه المواضع وهكذا. قال ذكر المصنف منها موضعين بقوله وللوتر بانفراده، يعني هذا اللي هو الموضع الاول الذي خرج. صلاة الوتر هي ركعة واحد تقرأ فيها الفاتحة، تقرأ فيها سورة، والإنسان يدعو بعد ذلك بالدعية المعروفة في يعني في صلاة الليل، الاستغفار والاستعاذة وغير ذلك، يعني والتسبيح. ولها ماذا؟ لها مع كونها تشهد وتسليم، هذه خصوصية. يعني جاء بمثال للنقص عن الركعتين، ثم جاء بمثال للزيادة عن الركعتين. الوتر أقل من الاثنين فيها تشهد، ولكن تشهدها من لركعة. أما بالنسبة إلى الصلاة الأخرى وهي صلاة الإعراب، لا، هذه 10 ركعات تصلى منها ركعتان ثم تصلى 4 ثم تصلى 4 هكذا حتى يتم العدد 10، هذا واحد. قال ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم أيضا، لأن كيفيتها ماذا؟ كيفيتها أن يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم 4 ركعات ثم 4 ركعات. ومن هنا قال هذه الصلاة يعني خصوصية، هاتين الصلاتين لها خصوصية، الوتر لانفراده ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم، باعتبار أن صلاة الأعرابي جزء منها يوافق الحالة الغالبية وجزء آخر لا يوافق الحالة الغالبية، إنما يكون له خصوصية خاصة، فتصلى 4 ركعات ثم تصلى 4 ركعات. قال ترتيب الظهرين بعد الثنائي هكذا، ترتيب الظهرين 4 بعد 4 بعد الثنائية، فهي 10 ركعات بـ5 تشهدات، أي ركعتين أول ركعتين لهم تشهد، الركعة يعني الصلاة الثانية الحصة الثانية فيهما تشهدات، الحصة الثالثة لهم تشهدات 5 تشهدات و3 تسليمات، واضح التسليم بعد واضح خروج من الصلاة كالصبح والظهرين هكذا. طريقتها هذه، يصلي الإنسان ركعتين ثم يصلي 4 ثم يصلي 4، بالنسبة إلى التشهدات تكون 5، وبالنسبة إلى التسليم تكون 3، لأن التسليم بعد خروج من الصلاة، فهذه 3 صلوات إحداهما توافق الصبح وهي الأولى الجزء الأول، والجزء الثاني واقف الصلاة الرباعية، يعني صلاة الظهرين ظهر عصر أو عصر لا كلام في ذلك، إنهم أنها تكون مرتبة كما أن صلاة الإنسان في بداية يومه تكون مرتبة، يصلي ركعتين للصبح، يصلي ركعتين للظهر أو 4 ركعات للظهر، ثم يصلي 4 ركعات للعصر، فتسمى بهذا الاسم صلاة الأعرابي. والروايات التي ذكرت ذلك منها المستند يعني في هذه الروايات والذي أشير إليه في بعض كتب الشيخ وهو كتاب المصباح عن زيد بن ثابت أن رجلا أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا نكون في هذه البلد بعيدا عن من المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة قل أعوذ برب الفلق 7 مرات وقرأ في الثانية الحمد مرة، قل أعوذ برب الناس 7 مرات، فإذا سلمت فقرأ آية الكرسي 7 مرات ثم قم فصلي 8 ركعات وتسليمتين. 8 ركعات وتسليمتين يعني ماذا؟ قل له ماذا يعني؟ صليهما بتسليمتين، واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، إذا جاء نصر الله والفتح مرة قل هو الله أحد 25 مرة، فإذا فرغت من صلاتي فقل سبحان رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 70 مرة إلى آخر الوالد. إشارة هذا الشخص جاء طبعا سميت بصلاة الإعرابي لهذه الخصوص، أن شخصا من الأعراب جاء وسأل النبي فقال له هذه الكيفية التي يمكن بها أن كما قال في الرواية وأنا يعني كما يقول في الرواية وأنا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، هكذا كما ورد في بعض النصوص. هذه طريقة مختلفة، ركعتان ثم 4، هذه طريقة مختلفة. لذلك السائل قال هذا الغالب، ليس الصلاة النافلة لها كيفية وهذه الكيفية تجري في كل نافلة، بل هذه الكيفية تجري في الغالب من النوافل. أما يوجد ما يخالف هذه الكيفية نقول نعم يوجد. ثم قال وبقي صلوات أخرى، طبعا في كتب المندوبات كما يقال يوجد، وبالنتيجة إذا كان يوجد فعادة المفروض أنه ما دام الذكر جاء محل الذكر فالمفروض أن تذكر، فلماذا خفت يعني هذه يعني هذين الفرعين دون بقية الصلوات؟ قال وبقي الصلوات الأخرى، ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين ابن طاووس في تتماته، في تتمات الكتاب يعني، يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين. هذا يعني أولا أن صلاة الأعرابي ليست هي الصلاة الوحيدة المستثناة من هذه الحالة العامة، لماذا إذن المصنف أشار إلى هذين دون غيرهم؟ فلعله هكذا، لعله أساسا هو أراد أن يشير إلى وجود ما يخالف هذه الكيفية فقط، والمخالف لا يحتاج فيه الإنسان نظر، يعني كما يقول الإيجاب الكلي يحتاج ماذا؟ لا سلب لا يحتاج حتى ينخل حتى يصلح ماذا؟ لا يقع على الإيجاب الكلي، يحتاج ماذا؟ إلى فرد واحد، وقد جاء بفردين، ليس إلا بفرد واحد، لكنه سارح له رأي آخر. يقول ترك المصنف والجماعة استثناءها، يعني جعلها من المستثنيات هذه الكيفية المتعارفة، ترك استثناءها لعدم اشتهارها، صلوات لكنها غير مذكورة. أولا وجهالة طريقها، فإن قيل هذه الصلوات التي أشرتم لها مشهورة وسندها صحيح، قال كلا، ولكن على أقل تقدير هذه الصلوات التي لا تجتمع فيها يعني العلل العيوب، فيها عيب، فيها عيب من عيوب أو فيها عيب من عيبين، فهذه يوجد فيها عيب، إلا أن هذا العيب ماذا؟ ليس جميع يعني ليس عدم شهرة وضعف سند، إنما ضعف سند مع الشهرة، وهذا كما يقال أمر حال مختلف. لذلك قال ترك المصنف والجماعة استثناءها لعدم اشتهارها وجهالة طريقها، وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني، جهالة الطريق، طريقها ماذا؟ طريقها في خلل، باعتبار أن الخلل أن هذه الروايات يعني إما مجهولين أو ماذا؟ أو مصارفون بالإرشاد، مصارف إما بالإرشاد أو بعدم التوثيق، يعني سندها إما يمتلئ بمن لم يوثق بالجهالة، وإما ماذا؟
وإما أنها مختلفة الأصل. فيقول وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني ولا الأول؟ صحيح صلاة الأعرابي ضعيفة السند من ناحية السند، يمكن للإنسان أن يناقش في صلاة الأعرابي، لأن ماذا؟ لأن وارد في صلاة الأعرابي كما ورد في كتاب كتب الشيخ عن زيد بن ثابت، والشيخ أيضا طعن فيه. وطبعا معروف أن طعن الشيخ مصطفى، هذا معروف أن طعن الشيخ مصطفى كما هو حال النجاشي. وبالنتيجة هذه الخصوصية موجودة في صلاة الأعرابي قالوا نعم، ولكن يوجد لها خصوصية الشهرة. فإذا هذا الإعراب، هذا الإعراب والاستثناء بالنسبة إلى بقية الصلوات دون هذه الصلاة كأنه ماذا؟ كأنه بالنسبة إلى صلاة الأعرابي القضية مختلفة. صحيح هي تمتاز بإحدى الميزتين المخلتين، إلا أنها ماذا؟ تمتاز بصفة إيجابية وهي كونها مشهورة. هذا تمام الكلام في هذه القضية. إن شاء الله الفصل الأول إن شاء الله يأتي الحديث في
الفصل. والشهرة يدهو؟
لا، شهرة تكفي، لأنه إذا كان دفعهم إلى عدم ذكرها، عدم اشتهارها والجهالة، هذا لا يدفعهم في هذا المقام، لأن هذه مشهورة على أقل تقدير مشهورة. طبعا بالنسبة للويتر أمرها مختلف، الويتر أساسا ليست مصابة بأي شيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.
Thank you.